يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والحديث معكم أحبتي في الله في موضوع يهم كل أسرة لها عناية ولها أهمية بأبنائها ذكورا وإناثا. الموضوع تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة هي أساس الأديان كلها، فما بعث الله جل وعلا نبيا ولا رسولا إلا وأوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة إلا بعث الله فيها نبيا يبلغها أمر الله جل وعلا. والأبناء وإن كانوا في نظر الآباء والأمهات صغارا، لكنهم هم عدة الأمة ورجال المستقبل، وهم الذين يحملون عن الآباء والعلماء يحملون هذا الدين. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف مع الصغار، فقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رديفا له على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولو نظرنا إلى هذه الوصية العظيمة، احفظ الله، ولو تساءلنا ما معنى احفظ الله، لا شك أن الله جل وعلا غني عن العالمين، ليس بحاجة إلى أحد أن يحفظ له شيئا، بل هو حافظ ما في السماوات والأرض. إذن فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله؟ يعني احفظ حقوق الله جل وعلا، احفظ حق الله، وفي مقدمة ذلك تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. احفظ الله في أوامره امتثالا لما أمر بشرائع الإسلام كقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ومثل قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الأوامر التي أمر الله بها وجعلها شرعا كلف به المكلفين من عالم الإنس والجن. منذ أن يبلغ الإنسان سن التكليف يجب عليه امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. احفظ الله يحفظك، فالله جل وعلا يحفظ العبد بقدر ما يتوكل عليه وبقدر ما يفوض إليه أمره. وليس معنى ذلك أنه ليس بحافظ لغير من توكل عليه أو رجاه. أو من الذي حفظ السماوات بما فيها والأرض بما فيها والبحار بما فيها؟ فالله حافظ للجميع، لكن حفظه للمؤمنين حفظ هداية وإلهام وتوفيق. فيحفظ الله العبد المؤمن بما لا يحفظ به الكافر أو المنافق. فالكافر والمنافق الذي أعرض عن ذكر الله وصد عن سبيل الله يخلي بينه وبين ما اختار لنفسه. ولهذا يقول عز من قائل: ومن أراد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول عز من قائل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن طلب الهداية من الله بامتثال أمره واجتناب نهيه سهل الله له أسبابها وحفظه في أوامره وأعانه على ترك ما نهاه عنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني في الكروبات وفي المواقف والأزمات تجد الله جل وعلا يفرج كربتك ويجيب دعوتك ويقضي حاجتك ويشفيك من المرض ويعينك على نوائب الدنيا، كما حصل للثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانطبقت عليهم الصخرة فسدت فتحة الغار، فقال أحدهم: اعلموا أنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فسألوه بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. أحدهم سأله ببر والديه وأنه كان لا يسقي أحدا من أبنائه اللبن حتى يسقي والديه، ويوما تأخر به المرعى فما جاء إلا وقد نام، فحلب لهم اللبن ثم جاء وصبيته حول قدميه يتضاغون يعني يطلبون اللبن فلم يعطهم، وانتظر أبويه حتى قام عندما برق الفجر فشرب لبنهما. قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة. ثم قام الثاني ودعا الله بخوفه منه وتنمية أجرة الأجير، قال: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم سخطه أو تركه ومضى، فثمرته له حتى كان منه البقر والغنم والرعاة. فجاء يوما يسأله، يعني يسأل أجره فقلت له: ما ترى أمامك؟ فهو أجرك. فقال: أتستهزئ بي؟ فقلت: أقول ما ترى وما تسمع. فأخذ ذلك كله: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ابتغاء ما عندك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرج ثلثي الصخرة. ثم قام الثالث يدعو وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها من نفسها فامتنعت فألمت بها سنة، فجاءت وعرضت عليها الطلب فوافقت على مضض، فلما تمكنت منها قالت: اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فتركتها والمال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. فدعوا الله جل وعلا، دعوا الله بصالح أعمالهم. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وهذا من أنواع العبادة، السؤال سؤال عبادة أو سؤال يعني طلب، يسأل شيئا من الدنيا أو يسأل سؤال عبادة، يسأله الجنة والنجاة من النار، يسأله التوفيق والسداد، يسأله الهداية، أو يسأله المال أو الولد أو غير ذلك. فكل المسائل ينفذها أو يلبيها أو يحققها الله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا إذا استعان الله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا هو محض التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه والاستغناء بالله جل وعلا. فإذا تحقق هذا فإن العبد قد حقق التوحيد، وحينئذ تكون العبادات كلها مقبولة، لأنه الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات، وهو الشرط الذي اشترط لكل عبادة. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا. والموقف الثاني مع معاذ رضي الله تعالى عنه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رديفه، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله لو فعلوا ذلك؟ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركوا العمل على هذا الأصل. وهذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب الذين قد ينظر إليهم بعض الناس بأنهم مصدر شقاوة ومصدر تعب ومصدر فيه، صحيح أن فيهم شيء من النشاط والحركة، وهذا تلقائيا، هذا يحصل منهم تلقائيا. فلهذا ينبغي للإنسان أن يتعامل معهم مثل ما يتعامل مع العاقل الذي سيكون في المستقبل يحمل هذا العلم ويحمل هذا الأدب ويحمل هذا الخير ويحمل هذه الشريعة لمن بعده. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق اللازم الذي أوجبه الله على المكلفين ومن أجله خلقهم، بل وخلق الجنة والنار، وشرع الجهاد في سبيل الله لإبلاغ دين الله إلى من يقوم به، وجهاد من وقف في وجهه، وأن حق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الحديث الآخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من تحقيق هذا الأصل وهو التوحيد أن نبين أن يبين للمكلف ضده وهو الشرك بالله عز وجل، لأن الإنسان إذا علم التوحيد وجهل الشرك ما حقق شيء، ربما يقع في الشرك وهو لا يدري. ولهذا كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه أو حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن مع تحقيق التوحيد أيضا العلم بما يضاده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والرياء والبدع المكفرة والنفاق الاعتقادي، هذه لا بد أن يعلمها الإنسان ليحذرها. ما يكفي أن نعلمه التوحيد ونسكت عن الشرك والنفاق والرياء. الرياء ينقسم إلى قسمين، قسم منه لا يخرج من الملة وهو الطارئ على العبادة أثناء العبادة، كأن يحس الإنسان بمن يلاحظه في صلاته في قراءته في، فتتحرك نفسه إلى أن يحب أن يثنى عليه، هذا رياء، هذا رياء أصغر. أما الشيء الذي يخرج من الملة فهو الحامل على العبادة وهو رياء المنافقين، هو الذي يحمل على العبادة، كما قال الله جل وعلا في حق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء مخرج من الملة وهو أعظم من الشرك، بل هو يعني شرك، لأنه قصد بالعبادة غير وجه الله جل وعلا، لكنه شرك باطني ما حد يدري عنه. المشرك الذي يسجد للصنم يعرفه الناس بأنه كافر ومشرك، لكن المنافق الذي انصرف قلبه عن طاعة الله إلى حب العاجلة ومجاملة الناس بطاعة الله، هذا كفر باطني والعياذ بالله. فعلينا أن نعي هذه المسألة، وأن نعلم أن أبناءنا أمانة في أعناقنا، والحمد لله نعان على هذا الأمر. وانظر إلى من في غير هذه البلاد الذين لا يجدون من يعينهم حتى على أنفسهم فضلا عن الأبناء والبنات. هذه البلاد تقوم حكومتها ولاة أمرها على تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السلفي الصحيح، فأنت معان على ذلك، ما عليك إلا أن تتابع وتكمل ما يحتاج إلى تكميل، وتعين هذا النشأ على حفظه من الشرك ومن البدع من الخرافات ومن الأفكار الضالة التي تخطفت الأبناء والبنات من كل جانب. والأب والأم مسؤولان، كما جاء في الحديث الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فهذه الرعاية التي استرعى الله عليها الآباء والأمهات سيسألون عنها، وقد جاء في الحديث الوعيد: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. فالمسألة يجب على الإنسان أن يقدر قدرها وأن يعلم أنها أمانة في عنقه، فعلينا أن نقدم ما نستطيع من الرعاية للأبناء والبنات، ومن التوجيه والإرشاد لما ينفعهم في العاجلة والآجلة، ولا ننسى أنهم بحاجة إلى ما يثبت هذا الأمر من لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الخروج عن جماعة المسلمين أو عدم الخروج على ولاة الأمر. فالإنسان إذا أراد أن يحقق العقيدة الصحيحة، فمن العقيدة الصحيحة طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا بطاعته، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة ولي الأمر في المعروف. علينا أن نرسخ هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الواجبات في أذهان الأبناء والبنات، ونرعاها عندهم، ونذكرهم بها، ونبين لهم إذا حصل شيء يخالفها، نبين لهم الأخطاء التي تحصل، كالإشاعات التي تحصل في بعض الأوقات والتي قد تنشرها بعض الجهات التي تقصد الإساءة إلى هذه البلاد، إلى دينها وإلى عقيدتها وإلى منهجها وإلى لحمتها. يعني اتفاق ولاة الأمر مع الرعية والتحام الجميع في طريق واحد، هذا شق على كثير من ممن لهم مواقف سلبية من هذه البلاد. فعلينا أن نبين، علينا أن نبين هذه الأمور، فهي من العقيدة ومن الدين. ما يكفي أن نعلم الإنسان التوحيد ونتركه يشرك بالله جل وعلا، ولا يكفي أن نعلمه التوحيد وفضله والشرك وخطره ونتركه يختار لنفسه ما يشاء من المناهج والمذاهب والأفكار التي تخرجه عن معنى السمع والطاعة، وتخرجه عن الولاء والبراء لدينه وعقيدته وولاة أمره وجماعة المسلمين التي ينتمي إليها. فالإنسان بحاجة إلى أن يكون في جماعة، وأن يكون تحت راية وولاية شرعية، والحمد لله في هذه البلاد هذا الشيء متوفر. ولو رجعنا إلى سؤال حذيفة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حذر من دعاة الفتن، فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا حصل هذا، يعني دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، ماذا نفعل؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. الحمد لله في وضعنا وحالنا، ولهذا كل قوى الشر تركز على هذه البلاد. لماذا؟ يعني هي وحدها لم يحصل فيها ما حصل في غيرها من البلدان. أولا لأنها تحكم الكتاب والسنة وتحمل المواطن والمقيم على ذلك، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ثانيا تنصف المظلوم من الظالم. ثالثا تأخذ على يد الظالم وتردعه، كما تعين على الشعائر التعبدية، كما تعين على تعليم الدين وخاصة التوحيد والسنة والمنهج. فبهذا يتم الأمر ويكون الإنسان يعيش في أمن وأمان، يعيش في وطن يجد فيه الإعانة على الدين وعلى العلم وعلى العبادة. فلنحمد الله على هذه النعم ولنكن عونا لأبنائنا وبناتنا، وبأنفسنا أيضا نكون عونا لولاة أمرنا، نكون عونا فيما حملوه من الأمانة. فمن رأى أو سمع شيئا يخل بهذه الأصول فعليه أن يأمر وينهى، عليه أن يكون أمينا على هذه الدعوة ويكون أمينا على هذه الأصول، يبلغ بقدر الاستطاعة بلسانه، ولا سيما إذا كان عنده القدرة كالمعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والجامعات وخطباء الجوامع وأئمة المساجد ورؤساء الجماعات في المجتمع. هؤلاء مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الأمن الذي هو نعمة عظمى، لولا وجودها ما استطاع أحد أن يتعلم ولا استطاع أحد حتى أن ينام، فضلا أن يأكل أو يشرب أو يجد ما يأكل أو يشرب. فعلينا أن نرعى أبناءنا وبناتنا وأن نعين ولاة أمرنا ونكون عند حسن الظن بهم، فنطيعهم في طاعة الله عز وجل، لأن طاعتهم فرض علينا، أمرنا الله بذلك. ومن طاعتهم وكمال طاعتهم أن نطوع لهم أبناءنا وأن نبين لهم الحق الذي يجب عليهم لولاة أمرهم فيكونوا مواطنين صالحين. وما حصل الخلل في بعض الأشخاص أو الأسر إلا عندما أهمل هذا الجانب المهم، إذا أهمل هذا الجانب حصل من الخلل بقدر ما حصل من الإهمال. فيجب على من ولي أمر الشباب سواء كانوا في المنازل أو في المدارس أو الجامعات أو في المحلات العامة أن يبين لهم ما يجب عليه أن يبينه لهم، وأن يحملهم على طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر، وأن يحذرهم عما يخالف هذه الأصول. كما ينبغي لنا أن نكون رسل خير إلى المجتمع الذي نعيش فيه كأبناء الجيران والإخوان، فمسؤوليتك أمام أبناء جيرانك وإخوانك كمسؤوليتك أمام أبنائك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا رأيت شيئا يجب إنكاره من أحد من الأقارب أو الجيران فاعلم أن مسؤوليتك أن تبين هذا الشيء لمن يقوم بإصلاحه أو إنكاره، كالأب مثلا أو العم أو الخال أو القريب، تستعين به على إعانة هذا الشاب إلى ما يصلحه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن ينصر به الدين والإسلام والعقيدة والسنة والمنهج، وأن يجعله عونا للإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا بسوء، أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، ولا سيما من يشيعون عن هذه البلاد الأشياء التي ليس لها أساس من الصحة، يريدون البلبل ويريدون يعني استعداء العالم على هذا الوطن الذي لا يوجد غيره من البلدان يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله في من أراد أو أشاع عن هذه البلاد ما ليس فيها أن يفضحه في كعر داره، وأن يظهر خزيه أمام العالم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا الأبناء والبنات، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والحديث معكم أحبتي في الله في موضوع يهم كل أسرة لها عناية ولها أهمية بأبنائها ذكورا وإناثا. الموضوع تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة هي أساس الأديان كلها، فما بعث الله جل وعلا نبيا ولا رسولا إلا وأوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة إلا بعث الله فيها نبيا يبلغها أمر الله جل وعلا. والأبناء وإن كانوا في نظر الآباء والأمهات صغارا، لكنهم هم عدة الأمة ورجال المستقبل، وهم الذين يحملون عن الآباء والعلماء يحملون هذا الدين. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواقف مع الصغار، فقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رديفا له على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولو نظرنا إلى هذه الوصية العظيمة احفظ الله، ولو تساءلنا ما معنى احفظ الله، لا شك أن الله جل وعلا غني عن العالمين، ليس بحاجة إلى أحد أن يحفظ له شيئا، بل هو حافظ ما في السماوات والأرض. إذن فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله؟ يعني احفظ حقوق الله جل وعلا، احفظ حق الله، وفي مقدمة ذلك تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. احفظ الله في أوامره امتثالا لما أمر من شرائع الإسلام، كقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ومثل قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الأوامر التي أمر الله بها وجعلها شرعا كلف به المكلفين من عالم الإنس والجن. منذ أن يبلغ الإنسان سن التكليف يجب عليه امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. احفظ الله يحفظك، فالله جل وعلا يحفظ العبد بقدر ما يتوكل عليه وبقدر ما يفوض إليه أمره. وليس معنى ذلك أنه ليس بحافظ لغير من توكل عليه أو رجاه. أو من الذي حفظ السماوات بما فيها والأرض بما فيها والبحار بما فيها؟ فالله حافظ للجميع، لكن حفظه للمؤمنين حفظ هداية وإلهام وتوفيق. فيحفظ الله العبد المؤمن بما لا يحفظ به الكافر أو المنافق. فالكافر والمنافق الذي أعرض عن ذكر الله وصد عن سبيل الله يخلي بينه وبين ما اختار لنفسه. ولهذا يقول عز من قائل: ومن أراد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول عز من قائل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن طلب الهداية من الله بامتثال أمره واجتناب نهيه سهل الله له أسبابها وحفظه في أوامره وأعانه على ترك ما نهاه عنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني في الكروبات وفي المواقف والأزمات تجد الله جل وعلا يفرج كربتك ويجيب دعوتك ويقضي حاجتك ويشفيك من المرض ويعينك على نوائب الدنيا، كما حصل للثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانطبقت عليهم الصخرة فسدت فتحة الغار، فقال أحدهم: اعلموا أنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فسألوه بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. أحدهم سأله ببر والديه وأنه كان لا يسقي أحدا من أبنائه اللبن حتى يسقي والديه، ويوما تأخر به المرعى فما جاء إلا وقد نام، فحلب لهما اللبن ثم جاء وصبيته حول قدميه يتضاغون يعني يطلبون اللبن فلم يعطهم، وانتظر أبويه حتى قام عندما برق الفجر فشرب لبنهما. قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة، ثم قام الثاني ودعا الله بخوفه منه وتنمية أجرة الأجير، قال: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم سخطه أو تركه ومضى، فثمرته له حتى كان منه البقر والغنم والرعاة. فجاء يوما يسأله، يعني يسأل أجره، فقلت له: ما ترى أمامك فهو أجرك. فقال: أتستهزئ بي؟ فقلت: أقول ما ترى وما تسمع. فأخذ ذلك كله: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ابتغاء ما عندك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرج ثلثي الصخرة، ثم قام الثالث يدعو وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني طلبتها من نفسها فامتنعت فألمت بها سنة، فجاءت وعرضت عليها الطلب فوافقت على مضض، فلما تمكنت منها قالت: اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فتركتها والمال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، فدعوا الله جل وعلا، دعوا الله بصالح أعمالهم. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وهذا من أنواع العبادة، السؤال سؤال عبادة أو سؤال يعني طلب، يسأل شيئا من الدنيا أو يسأل سؤال عبادة، يسأله الجنة والنجاة من النار، يسأله التوفيق والسداد، يسأله الهداية، أو يسأله المال أو الولد أو غير ذلك. فكل المسائل ينفذها أو يلبيها أو يحققها الله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا إذا استعان الله جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا هو محض التوكل على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه والاستغناء بالله جل وعلا. فإذا تحقق هذا فإن العبد قد حقق التوحيد، وحينئذ تكون العبادات كلها مقبولة، لأنه الأصل الذي تبنى عليه سائر العبادات، وهو الشرط الذي اشترط لكل عبادة. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا. والموقف الثاني مع معاذ رضي الله تعالى عنه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رديفه، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله لو فعلوا ذلك؟ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركوا العمل على هذا الأصل. وهذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب الذين قد ينظر إليهم بعض الناس بأنهم مصدر شقاوة ومصدر تعب ومصدر فيه صحيح أن فيهم شيء من النشاط والحركة، وهذا تلقائيا، هذا يحصل منهم تلقائيا. فلهذا ينبغي للإنسان أن يتعامل معهم مثل ما يتعامل مع العاقل الذي سيكون في المستقبل يحمل هذا العلم ويحمل هذا الأدب ويحمل هذا الخير ويحمل هذه الشريعة لمن بعده. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق اللازم الذي أوجبه الله على المكلفين ومن أجله خلقهم، بل وخلق الجنة والنار، وشرع الجهاد في سبيل الله لإبلاغ دين الله إلى من يقوم به، وجهاد من وقف في وجهه. وأن حق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الحديث الآخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من تحقيق هذا الأصل وهو التوحيد أن يبين للمكلف ضده وهو الشرك بالله عز وجل. لأن الإنسان إذا علم التوحيد وجهل الشرك ما حقق شيء، ربما يقع في الشرك وهو لا يدري. ولهذا كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أو حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن مع تحقيق التوحيد أيضا العلم بما يضاده من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والرياء والبدع المكفرة والنفاق الاعتقادي، هذه لابد أن يعلمها الإنسان ليحذرها. ما يكفي أن نعلمه التوحيد ونسكت عن الشرك والنفاق والرياء. الرياء انقسم إلى قسمين، قسم منه لا يخرج من الملة وهو الطارئ على العبادة أثناء العبادة، كأن يحس الإنسان بمن يلاحظه في صلاته في قراءته في، فتتحرك نفسه إلى أن يحب أن يثنى عليه، هذا رياء، هذا رياء أصغر. أما الشيء الذي يخرج من الملة فهو الحامل على العبادة وهو رياء المنافقين، هو الذي يحمل على العبادة، كما قال الله جل وعلا في حق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء مخرج من الملة وهو أعظم من الشرك، بل هو يعني شرك، لأنه قصد بالعبادة غير وجه الله جل وعلا، لكنه شرك باطني ما حد يدري عنه. المشرك الذي يسجد للصنم يعرفه الناس بأنه كافر ومشرك، لكن المنافق الذي انصرف قلبه عن طاعة الله إلى حب العاجلة ومجاملة الناس بطاعة الله، هذا كفر باطني والعياذ بالله. فعلينا أن نعي هذه المسألة وأن نعلم أن أبناءنا أمانة في أعناقنا، والحمد لله نعان على هذا الأمر وانظر إلى من في غير هذه البلاد الذين لا يجدون من يعينهم حتى على أنفسهم فضلا عن الأبناء والبنات. هذه البلاد تقوم حكومتها ولاة أمرها على تربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السلفي الصحيح، فأنت معان على ذلك، ما عليك إلا أن تتابع وتكمل ما يحتاج إلى تكميل وتعين هذا النشأ على حفظه من الشرك ومن البدع ومن الخرافات ومن الأفكار الضالة التي تخطفت الأبناء والبنات من كل جانب. والأب والأم مسؤولان كما جاء في الحديث، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الرعاية التي استرعى الله عليها الأبناء الآباء والأمهات سيسألون عنها، وقد جاء في الحديث الوعيد: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. فالمسألة يجب على الإنسان أن يقدر قدرها وأن يعلم أنها أمانة في عنقه، فعلينا أن نقدم ما نستطيع من الرعاية للأبناء والبنات ومن التوجيه والإرشاد لما ينفعهم في العاجلة والآجلة، ولا ننسى أنهم بحاجة إلى ما يثبت هذا الأمر من لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عن جماعة المسلمين أو عدم الخروج على ولاة الأمر. فالإنسان إذا أراد أن يحقق العقيدة الصحيحة، فمن العقيدة الصحيحة طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا بطاعته، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة ولي الأمر في المعروف. علينا أن نرسخ هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الواجبات في أذهان الأبناء والبنات ونرعاها عندهم ونذكرهم بها ونبين لهم إذا حصل شيء يخالفها، نبين لهم الأخطاء التي تحصل كالإشاعات التي تحصل في بعض الأوقات والتي قد تنشرها بعض الجهات التي تقصد الإساءة إلى هذه البلاد، إلى دينها وإلى عقيدتها وإلى منهجها وإلى لحمتها. يعني اتفاق ولاة الأمر مع الرعية والتحام الجميع في طريق واحد، هذا شق على كثير من ممن لهم مواقف سلبية من هذه البلاد. فعلينا أن نبين، علينا أن نبين هذه الأمور، فهي من العقيدة ومن الدين. ما يكفي أن نعلم الإنسان التوحيد ونتركه يشرك بالله جل وعلا، ولا يكفي أن نعلمه التوحيد وفضله والشرك وخطره ونتركه يختار لنفسه ما يشاء من المناهج والمذاهب والأفكار التي تخرجه عن معنى السمع والطاعة وتخرجه عن الولاء والبراء لدينه وعقيدته وولاة أمره وجماعة المسلمين التي ينتمي إليها. فالإنسان بحاجة إلى أن يكون في جماعة وأن يكون تحت راية وولاية شرعية، والحمد لله في هذه البلاد هذا الشيء متوفر. ولو رجعنا إلى سؤال حذيفة رضي الله تعالى عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حذر من دعاة الفتن فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا حصل هذا، يعني دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، ماذا نفعل؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. الحمد لله في وضعنا وحالنا، ولهذا كل قوى الشر تركز على هذه البلاد. لماذا؟ يعني هي وحدها لم يحصل فيها ما حصل في غيرها من البلدان. أولا لأنها تحكم الكتاب والسنة وتحمل المواطن والمقيم على ذلك، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ثانيا تنصف المظلوم من الظالم. ثالثا تأخذ على يد الظالم وتردعه، كما تعين على الشعائر التعبدية، كما تعين على تعليم الدين وخاصة التوحيد والسنة والمنهج. فبهذا يتم الأمر ويكون الإنسان يعيش في أمن وأمان، يعيش في وطن يجد فيه الإعانة على الدين وعلى العلم وعلى العبادة. فلنحمد الله على هذه النعم، ونكن عونا لأبنائنا وبناتنا، وبأنفسنا أيضا نكون عونا لولاة أمرنا، نكون عونا فيما حملوه من الأمانة. فمن رأى أو سمع شيئا يخل بهذه الأصول فعليه أن يأمر وينهى، عليه أن يكون أمينا على هذه الدعوة ويكون أمينا على هذه الأصول، يبلغ بقدر الاستطاعة بلسانه، ولا سيما إذا كان عنده القدرة كالمعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والجامعات وخطباء الجوامع وأئمة المساجد ورؤساء الجماعات في المجتمع. هؤلاء مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الأمن الذي هو نعمة عظمى، لولا وجودها ما استطاع أحد أن يتعلم ولا استطاع أحد حتى أن ينام، فضلا أن يأكل أو يشرب أو يجد ما يأكل أو يشرب. فعلينا أن نرعى أبناءنا وبناتنا، وأن نعين ولاة أمرنا، ونكون عند حسن الظن بهم فنطيعهم في طاعة الله عز وجل، لأن طاعتهم فرض علينا، أمرنا الله بذلك. ومن طاعتهم وكمال طاعتهم أن نطوع لهم أبناءنا، وأن نبين لهم الحق الذي يجب عليهم لولاة أمرهم، فيكونوا مواطنين صالحين. وما حصل الخلل في بعض الأشخاص أو الأسر إلا عندما أهمل هذا الجانب المهم. إذا أهمل هذا الجانب حصل من الخلل بقدر ما حصل من الإهمال. فيجب على من ولي أمر الشباب، سواء كانوا في المنازل أو في المدارس أو الجامعات أو في المحلات العامة، أن يبين لهم ما يجب عليه أن يبينه لهم، وأن يحملهم على طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر، وأن يحذرهم عما يخالف هذه الأصول. كما ينبغي لنا أن نكون رسل خير إلى المجتمع الذي نعيش فيه كأبناء الجيران والإخوان، فمسؤوليتك أمام أبناء جيرانك وإخوانك كمسؤوليتك أمام أبنائك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا رأيت شيئا يجب إنكاره من أحد من الأقارب أو الجيران، فاعلم أن مسؤوليتك أن تبين هذا الشيء لمن يقوم بإصلاحه أو إنكاره، كالأب مثلا أو العم أو الخال أو القريب تستعين به على إعانة هذا الشاب إلى ما يصلحه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن ينصر به الدين والإسلام والعقيدة والسنة والمنهج، وأن يجعله عونا للإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا بسوء أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، ولا سيما من يشيعون عن هذه البلاد الأشياء التي ليس لها أساس من الصحة، يريدون البلبل ويريدون يعني استعداء العالم على هذا الوطن الذي لا يوجد غيره من البلدان يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله في من أراد أو أشاع عن هذه البلاد ما ليس فيها أن يفضحه في قعر داره، وأن يظهر خزيه أمام العالم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا الأبناء والبنات، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.